الله
الله أكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق من طينة أو نار، وملائكا من ساحة الأنوار، ومحمد فيض من الأسرار.
هو قلة الآن من المصلحين أو من اللي هم الشيوخ يعني للأسف، اللي هم فعلا من يريد إصلاح يعني بما يرضي الله، يعني وإن يريد إصلاحا يعني يوفق لا بينهما يعني أو يصلح لا بينهما. ما عادش في حد بيريد إصلاح، يعني ما فيش الإرادة الداخلية.
ونحن نعلم من هو عمر، ونعلم كم كانت طاعة عمر وانقياد عمر لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم،
صحيح،
وكم كان يعتمد رسول الله عليه الصلاة والسلام على أخويه وصاحبيه الكريمين الجليلين أبي بكر وعمر في يعني أعظم الأمور.
يوما ما ستتمنون عودته بأفراحه وأطراحه، هذا ما تحكيه لنا التجاعيد على وجوه المسلمين.
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل.
تمام.
هذه الرواية جاءت، والرواية أخرى: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، ويقصد يثرب التي أصبحت المدينة بعد ذلك. فلا يعقل أبدا أن يقوم عمر رضي الله تعالى عنه بنفسه بإهدار هذا الأمر وكشف هذا السر ليخرج بين الناس، ويعني يظهر قوته ويظهر يعني عدم مبالاته. والمسلمين النهاردة ينتبهوا، ليس كل أحد يتحدث معك في أنه يريد الرحمة بك ومشفق عليك وخايف على أمك وعلى أبيك، ليس كل من يتحدث بهذا اللسان يريد مصلحتك. لا نستغرب أبدا أن عثمان بن طلحة ده يدخل في الإسلام بعدها.
الله أكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق من طين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج محمد. أبدأ بقول مأثور للغزالي: ما زلت أؤكد أن العمل الصعب هو تغيير الشعوب، أما تغيير الحكومات فإنه يقع تلقائيا عندما تريد الشعوب ذلك. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، أهلا وسهلا بكم.
مرحبا بكم أستاذ.
وقفنا شيخنا في اللقاء السابق عند أساليب المشركين لصد المسلمين عن الهجرة، وعند قصة عياش ابن أبي ربيعة، عاوزين نكملها إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحبة عياش بن أبي ربيعة، أبو جهل، عمرو بن هشام وصاحبه الحارث يلحق بهما.
نعم.
كان الغرض الرجوع بعياش بن أبي ربيعة بحجة أنه القريب، يعني مع أن سيدنا عمر بن الخطاب أيضا يعتبر من بني مخزوم، اللي هي عائلة مين؟ أو قبيلة بني عدي
يعني.
من بني مخزوم، يعني أقرب كلهم في بعض،
صحيح.
لكن أبا جهل يعلم أنه لن يقدر على عمر ولن يستطيع خداع عمر، ولذلك الشغل كله كان يتعامل على مين؟ على عياش بن أبي ربيعة. فنشوف حيلة أبي جهل كيف انطلت على هذا الصحابي الجليل عياش ابن أبي ربيعة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وخرج أبو جهل ابن هشام والحارث ابن هشام إلى عياش ابن أبي ربيعة، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، حتى قدم علينا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة.
عليه الصلاة والسلام.
يقول: فكلماه وقال: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك. والكلام ده في العرب زمان كان له معنى، ان امك يعني نظرت ان هي ايه، الا يمس رأسها مشط، لما نقرأها نقول يعني ايه، يعني مش هتسرح مثلا، يعني لا تمشط شعرها، لا، الموضوع مش هكذا فقط.
تمام.
لا، ده هي المسألة كناية عن انها لن تمس شعرها باي نوع من انواع التهذيب والتنظيف والتفقد او غير ذلك، فإلا هيحصل مع البيئة اللي كانوا عايشين فيها أيامها
هيعير،
لا غير كده، سيملأ شعرها كثير من الحشرات.
تمام.
القمل وغيرها. فربما يؤدي هذا مع الوقت إلى هلاك هذه المرأة، وكونها لا يمس شعرها مشط أي أنها ستنخلع تماما من كل نوع من أنواع الزينة الدنيوية. خلاص، فتنقطع عن طعام وعن شراب او نحو ذلك، وظل هكذا حالها، يعني عاملة اضراب عن الدنيا بالمعنى الايه البسيط، عاملة اضراب عن الدنيا كلها. تمام. ثم تهلك هذه الام فيعير بها من؟ عياش بن ربيعة ابن ابي ربيعة بين العرب على طول الدهر. فهو طبعا كان صحابي جليل وكان رقيق القلب، فلما سمع هذا عن امه رق لها. العاطفة اشتغلت هنا، والعواطف ليست صالحة في كل الأحوال أو في كل الأحداث.
صحيح.
العواطف في زمن الفتن عواصف.
نعم.
العواطف في زمن الفتن إيه؟
عواصف.
عواصف. يعني ما ينفع أبدا ولا ينبغي أبدا بمسلم أن يستعمل العاطفة في موقف مثل هذا. لكن عياش بن أبي ربيعة عليه رضوان الله رق لأمه، وده ممكن يحصل من أي إنسان يعني. نعم. سبحان الله، خاصة مع الأم يعني. يقول فقلت له سيدنا عمر، قال يا عياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك. يعني خلي بالك إياك إنك إيه تنخدع بكلامهم.
نعم.
حتى لو كان كلامهم صحيح، حتى لو ما كانوا بيكذبوا، حتى لو أمك فعلا قالت هذا، إياك إنك ترجع معهم. يعني عايز يقول له عندك طرق كثيرة جدا ممكن تطمئن بها على
أمك.
على أمك وتواسي بها أمك، لكن ترجع معهم لا. فماذا حصل ساعتها؟ قال أبر قسم أمي يا عمر، ولي هناك مال أخذه وأرجع
بالمرة،
يعني بالمرة هشوفها واطمن عليها وخليها تطمن عليا. تمام. وخليها تأكل وتشرب وتتسرح وتعيش حياتها، وعندي فلوس هناك هجيبها وإيه؟ هجيبها تنفعنا في هجرتنا. يقول فقلت والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما.
السلام.
شوف سيدنا عمر، شوف يا أستاذ أحمد خوف الأخ على أخيه.
نعم.
شوف يعني والله معاني عظيمة جدا يعني.
ببساطة
يعني
كده نص عايز يعطيه
نصف أمواله لا لشيء، لأنه خايف عليه. خايف عليه الفتنة في الدين يا أخي. وهل هناك ما هو أعظم من الدين يجعلني أخاف عليك؟
يا سبحان الله.
الدين يا أخي سبحان الله القدير.
يعني ده الحب الحقيقي.
شوف هو ده الحب.
هو ده الحب الحقيقي.
هو ده الحب فعلا يعني.
إحنا قلنا امبارح الحب أو في الحلقة الفائتة قلنا إن هو الإيثار، يعني شفنا إحنا الإيثار.
الإيثار.
تؤثر عائشة على نفسها.
نعم. وعايز يعطيه نصف ماله بس في مقابل ايه؟ انك ما تروح معه بس يعني.
نعم.
سبحان الله. يقول فأبى علي الا ان يخرج معهما. فلما أبى الا ذلك قلت، شوف سيدنا عمر صعبان عليه جدا ان اخوه عياش ممكن يفتتن في دينه، ممكن يقتل، ممكن يعملوا في اي شيء، عايز ينجيه باي شكل، تخيل. فلما وجدوا يعني مش قابل قضية الفلوس ومش قابل قضية البقاء ولازم يروح، قالوا طب خلاص، أما إذا قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. طيب طالما أنت يا عياش مصمم ترجع معهم، خذ الناقة اللي إيه؟ ناقتي هذه. كانت ناقة قوية جدا، سريعة جدا، يعني خطيرة جدا،
يعني خد سيارتي اللي هي احدث موديل
عشان تعرف ايه، تعرف تجري وتهرب بها بسرعة.
يا سلام.
لو حسيت بايه
بمكر منهم
او في خيانة في الطريق. يقول فخرج عليها معهما، قبل الناقة واخذها وركبها ومشى.
كويس.
قال حتى اذا كانوا ببعض الطريق، المكار بقى المخادع ابو جهل هيعمل ايه؟ شوف خلي بال حضرتك. قال والله يا اخي لقد استغلظت بعيري هذا، يعني البعير اللي ركبه ده بعير كده ايه، موضة قديمة وموديل قديم،
يعني طمع في النقل
ومتهالك شوية، وصراحة تعبني المطبات تعبت من على ظهر البعير ده خلاص. فهو عايز يخدعه وعايز ايه، خلي بالك يضغط على الوتر الحساس، لانه عارف ان هو عاطفي، يعني عارف ان هو بيلين بسرعة، بيرق بسرعة، ودي موجودة في ناس كتير على فكرة.
نعم.
يعني. ولا ينكر ولا يعاب على احد ان يكون ايه صاحب عاطفة، خلي بال حضرتك،
او رقيق القلب
يعني. لكن في مواقف معينة بصراحة محتاجة ليه
للشدة، وان الانسان يتغلب على عاطفته
صراحة،
والا ضاع طبعا،
والا ضاع واضاع من حوله. يقول افلا تعقبني على ناقتك هذه، طب تجري تبدل شوية، انا تعبت، تركب مكاني واركب مكانك. شوف بقى الايه، الكرم والنجدة والعاطفة والحنان اللي موجود فين عند عياش ابن ابي ربيعة. وافق وانطلت عليه هذه الحيلة والمكر والخداع، واستغلال طيبة قلب هذا الصحابي وحنان هذا الصحابي ورحمة هذا الصحابي. وربما فعل ذلك عياش من أجل الدعوة يا أخي، وهذا الغالب على ظني. وأنا أقص قصة عياش بن أبي ربيعة، ممكن تكون مسألة مش مسألة عاطفة فقط،
ومن أجل الدعوة كان هاجر.
أنا أقول لا، كيف هو من أجل دعوة أبي جهل إلى الإسلام.
دعوة أبي جهل
عايز يقول له طب تعالى شوف أخلاق الإسلام بقى. تمام. فأنا هتنازل عن الركوبة الحنينة دي، الركوبة السريعة دي، الركوبة الفخمة دي،
يعني
خدت بالك، وهتحمل أنا الركوبة التعبانة اللي أنت بتحكي عنها دعوة إلى الله، أخلاق المسلم مع الناس، إيه المانع يعني؟
نعم.
ففعل عياش بن أبي ربيعة، قال بلى، قال فأناخ وأناخ ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض نزل من على البعير. عمل إيه أبو جهل واللي معاه؟ شوف الخيانة والخسة اللي تعامل بها مع هذا الصحابي الجليل عياش بن أبي ربيعة. عدوا عليه فأوثقاه وربطاه، ثم دخل به مكة وفتناه في يعني في الدين فافتتن. هنا اللي حصل إن عياش بن أبي ربيعة أدرك صاحبه الأول اللي كان متفق في الأصل يهاجر معه، هو من هو مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اللي هو هشام بن العاص.
نعم.
إذن الاثنان الآن ارتد عن الإسلام
ظاهريا أم
لا، فيما يبدو ارتد بالفعل بداية تحت طبعا تحت إيه القهر والتنكيل والتعذيب والتهديد وأشياء حصلت فيهم ما لا يتخيلها بشر طبعا.
نعم.
حصلت في الاثنين
أكيد طبعا.
فتنوهم عن دينهم فإيه فافتتنوا والعياذ بالله. قال فكنا نقول، خلي بالك هم تركوا الإسلام ظاهرا، وربما يعني إن مشت الأمور بهذا الشكل خلاص لن يعودوا إلى الإسلام مرة أخرى. قال فكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، قد عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. ده كلام سيدنا عمر والصحابة، طالما دول رجعوا عن الإسلام إذن هم إيه، هم أصلا مفتونين وهؤلاء لا يستحقوا إلا النار. الكلام ده كله كان بيدور فين؟ في مجتمع بعض الصحابة ومنهم سيدنا
عمر،
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فأنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم ولأنفسهم، أنزل الله قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
لا
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وما نزل بعدها من آيات. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكتبتها بيدي في صحيفة الآية، وبعثت بها إلى هشام بن العاص اللي هو المفتون اللي افتتن في الأول. قال فقال هشام فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى وادي بمكة طبعا، أصعد فيها بها فيه وأصوب لا أفهمها، حتى قلت اللهم فهمنيها، أنا مش فاهم الآية دي، أنا تركت الإسلام لكن يعني غصب عني، غصب إيه عني تحت القهر يعني. طب يا رب أنا خلاص يأست، يعني عرفت أن لما تركت الإسلام ضعت خلاص يعني لا رجعة لي، الآية دي أفهم منها إيه؟ أفهم منها أن بابك لسه مفتوح ولا الباب أغلق؟ أفهم منها أن ممكن أرجع تاني ولا خلاص لا رجعة؟ هو عايز يفهم سيدنا مين؟ هشام ابن العاص. قال فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول لأنفسنا ويقال فينا، يعني هم نفسهم اللي افتتنوا عن الإسلام ساعتها كانوا يقولون خلاص لا رجعة، اللي ارتد ملوش رجعة خلاص، والمسلمين نفسهم كانوا بيقولوا الكلام ده والرسالة بتوصل يعني. قال فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله. إذن هشام بن العاص رجع إلى الإسلام مرة تانية ولا لا؟ رجع. وعياش بن أبي ربيعة رجع ولا لا؟ رجع، بل حسن إسلامهما وتقبل الله تبارك وتعالى توبتهما. وعايزين يعني نخرج من هذه هذا الحدث أو هذا المشهد بأن باب التوبة مفتوح على مصراعيه لا يغلق في وجه تائب.
ومن يأس يا شيخ من الدعوة، يعني سيدنا عمر بن الخطاب ما هو أرسل له الآية الكريمة لما نزلت،
شفت إزاي
يعني سبحان الله كان سبب مباشر في هدايته وإرجاعه تاني إلى
بس ده مش غريب يا أستاذ، ما أنت أنت من شوية شايف سيدنا عمر بيعمل إيه، يعني عايز يعمل المستحيل عشان يحافظ على دين أخيه.
نعم.
ويحافظ على إسلام أخيه، بيعمل كل شيء، عايز يتبرع بنص ماله، بيديله أحسن سيارة فخمة عنده عشان يركبها.
تمام.
خدت بالك كل الكلام ده سيدنا عمر بيضحي بيه ليه؟
وفكره على طول، وفي الاخر بيجيبه
وفي الاخر بيجيبه متابع لاخبارهما وتفقد احوالهما، واول ما نزلت الايات فرح فرح شديد جدا وارسل بالايه بالايات اليهما حتى يطمئنهما ويواسيهما ويردهما بفضل من الله عز وجل الى الاسلام مرة اخرى. عايزين نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو بدعائه المعروف اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الدعاء ده مهم جدا، مهما أوتي أحدنا من ملكات العلم والمعرفة والإيمان والثبات على الدين والطاعة، مهما أوتي أحدنا من ملكات القوة في مواجهة الفتن ومواجهة البلاء، أقول لا نأمن مكر الله تبارك وتعالى، ولا نأمن على أنفسنا. وعلينا دائما أن نتذكر هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت
قلبي على
ثبت
دينك.
قلبي على دينك، لأنه ليس لأحد منا ثبات على الدين وعلى العقيدة والإيمان إلا بفضل الوحي
إلا بفضل الديان. الله
نعم. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء عز وجل.
نعم.
ولذلك لازم الواحد دائما إيه؟ دائما يعني يميل إلى هذا.
صحيح.
دائما الإنسان منا يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى أن يثبته على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
تمام. شيخنا الكريم، ننتقل إلى الأسلوب الثالث، أسلوب التجريد من المال، تجميد الأموال، الحصار الاقتصادي.
هو حقيقة هذا فعلته قريش مع كل المسلمين.
تمام.
وعلى رأسهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
تمام. يعني ما من أحد من المهاجرين إلا وإيه؟ إلا ونالوا منه في ماله، وآذوه في ماله، في قضية الأموال يعني. إما المال اللي هو النقود، السيولة النقدية اللي كانت عنده أخذوا منها، وأخذوا أخذوا منه عقار، أخذوا منه أرض، أخذوا منه مشروع، أخذوا منه تجارة، أخذوا منه أي شيء. تمام.
نعم.
لكن من الناس اللي اشتهروا جدا بقصة تجميد قريش لأمواله أو تجريدهم لأمواله للسماح له بالهجرة، كان سيدنا صهيب بن سنان الرومي عليه رضوان الله. صهيب بن سنان كان في الأصل رقيقا روميا، يعني كان عبد رومي في الأصل يعني.
نعم.
بعد أن كان من قبيلة حرة، حتى ابتاعه عبد الله بن جدعان في الماضي، ثم إيه؟ ثم أعتقه ودخل في الإسلام، ثم تاجر وكثر ماله ونبتت تجارته، فتجارته علت جدا وارتقت جدا، أصبح من الأغنياء، من أصحاب التجارة الإيه؟ الكبيرة. لما أراد الهجرة خيرته قريش بين أن يهاجر على أن يترك أمواله كلها، وبين أن يمنع من الهجرة ويتمتع بأمواله، تعيش بيننا التاجر الكبير صاحب كذا وكذا وكذا من الأموال والمكانة الاجتماعية،
ولا ترجع تاني زي ما
خلاص كنت. ولا عايز تهاجر ومصمم على الهجرة وتطلع زي ما بيقولوا بهدومك بملابسك، ده إن تركوا له
ملابس،
إن تركوا له ملابس أصلا. تمام. فتخيل سيدنا صهيب بن سنان ماذا يقول. يعني أي واحد فينا يتأمل المشهد أو يضع نفسه مكان صهيب ساعتها هيعمل إيه؟ هيفرط في الدنيا وأموال الدنيا، ولا هيعمل ايه بالضبط؟
ده التمحيص، ده الاختبار الحقيقي،
اختبار يعني. صعب جدا على فكرة جدا. فصهيب بن سنان يقول: أرأيتم ان تركت مالي تخلون انتم سبيلي، يعني تتركوني اهاجر الحق برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا نعم. فجعل لهم ماله اجمع.
نعم. نعم.
تخيل ترك كل امواله كلها، ما اخذ شيء ابدا،
على طول ما فكرش يعني
ابدا،
ما قالش كده اصلي ركعتين استخاره ولا بتاع
ولا خليني مثلا يعني اقعد بس استمتع بها كم سنه واديني مسلم وخلاص، انا هاجر ليه يعني؟
تمام.
ما احنا هنعرف بعد كده الهجره كانت واجبه، وهو عارف، هو فاهم. هو فقيه، هو مش صهيب بن سنان كان فقيه وفاهم يعني.
تمام.
فماذا فعل؟ قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله
عليه الصلاه والسلام.
تعليق النبي عليه الصلاه والسلام على المشهد كان مهم جدا ودقيق جدا، ويعني سبحان الله القدير معبر جدا. قال عليه الصلاة والسلام: ربح صهيب، ربح صهيب، ربح صهيب، ربح ايه؟
صهيب.
ربح صهيب. وفي رواية اخرى عكرمة، عند عكرمة يقول: ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله.
نعم.
والله رؤوف بالعباد.
نعم.
ومن الناس
من يشري نفسه
ابتغاء مرضات الله. فلما رأه النبي عليه الصلاة والسلام هو قادم على المدينة حافل قدمين، ها، لا يملك لنفسه درهما ولا دينارا، ومشي ربما بثوب مرقع تركوه يخرج به إلى آخر هذا الذي نتصوره يعني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبا يحيى ربح البيع، وتلا عليه الآية. تخيل أن آية من القرآن بهذا المعنى العظيم تنزل في من؟ في صهيب بن سنان.
هو ده كان العوض من الله،
العوض. وأي عوض؟ مش احنا اتفقنا حتى في أيام البيعة وقبلها وقبلها وبعدها ان كانت دايما وعود النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه ايه؟ رضوان من الله اكبر، جنة عرضها السماوات والارض وعدة المتقين، ما وعدهم بدنيا ولا بحديقة غناء ولا بدابة فارهة ولا بقصر مشيد، ما وعدهم الا الله والجنة عليه الصلاة والسلام. فتحقق الوعد هنا. وبعدين نحن هل نظن ان صهيب يعني حتى رضي الله تعالى عنه، حتى وان تخلى عن امواله وتنازل وهاجر، هل نظن أنه كان منتظر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه مالا يعوضه مثلا؟
لا طبعا،
فيما بعد
ما ترك، لو منتظر ما كان ترك ماله،
ما كان ترك أو يعطيه منصب ويقول له خلاص أنت يعني سلك حالك بقى زي ما الناس بتعمل النهاردة.
صحيح،
يقول له بص أنت مش راح منك كذا وكذا، خلاص يا أخي استعوض ربنا وبعدين خد الحتة دي، خد المنصب ده وقلب حالك بقى اشتغل.
واحنا عرفنا سبحان الله عرفنا ان دي خساره، لكن صلى الله قال له ربح، صلى الله عليه وسلم ربح البيع. نعم. يعني العكس الخساره على طول. يعني
هو ليه قال له ربح البيع؟ لانه هو لما ترك امواله لم يتركها الا لله. نعم. هنا يربح البيع، لو تركها لاي غرض اخر ما ربح البيع.
صحيح،
لو تركها لاي غرض اخر. وذلك حتى في قصه ابي الدحداح الصحابي الجليل المعروفه. نعم. لما كان في حديقته وبستانه الكبير جدا، البستان ده في بعض الروايات تقول كان به 300 نخلة وبعض الروايات تقول 500 نخلة. تخيل ده كان في التوقيت ده، يعني هذه مزرعة لا يستهان بها،
ضخمة.
ده غير البيت الكبير الذي كان يأوي زوجته وعياله وأهله في المكان ده. وعلى الرغم من ذلك هو جالس كده مرة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، دخل رجل يشكو جاره، يا رسول الله أنا عندي جار، الجار ده حاطط زارع نخلة فين؟ امام باب البيت، لا عارفين ندخل ولا
عارفين نخرج
ولا عارفين ندخل ناقه ولا سياره ولا عربه ولا اي، طب نعمل ايه؟ والراجل مصمم والنخله يقول لك هذه في حدودي، في حدود بيتي، ما لك حق فيه. طيب، فالنبي عليه الصلاه والسلام دعا الرجل، قال له تعالى اعطيه النخله بنخله في الجنه، ادي له النخله ديت، تنازل عن النخله،
الراجل
هو حر فيها يشيلها يحطها، وانت مقابل هذا
هتاخد نخله في الجنه،
هتاخد نخله في الجنه. فرفض الرجل، الرجل ضيع على نفسه صفقه رابحه،
صحيح،
فرصه عظيمه جدا، لكن هو هكذا، قالوا لا انا نخلته وانا عايزها.
هو لو بيفهم كان شال النخله من
الاساس، ولم يرغمه النبي عليه الصلاه والسلام على شيء،
خلي بالك. نعم.
فتركه عليه الصلاه والسلام. من واحد من اللي جالسين كان مين؟ ابو الدحداح. الموضوع يعني في شيء؟
لا،
في الاصل لا، هو ملوش علاقه بالمشكله، لكن تدخل بسرعه وبدا يسال ثاني، يستفهم، عايز يتاكد، يا رسول الله نخلة بنخلة في الجنة؟ قال نعم، ما تكلم في شيء، انتظر لحد ما الجلسة انتهت، أو ربما انسحب وأسرع إلى من؟ إلى زوجته وإلى بستانه وحائطه. خلاص، هو من نفسه راح وقال له إيه؟ قال لها أخرجي يا أمة الدحداح بالعيال، تعالي. خير؟ قال لها لقد بعت الحائطة بنخلة في الجنة.
لا إله إلا الله.
بالله عليك يا أستاذنا، لو واحد من الناس النهاردة
لا إله إلا الله
رايح البيت ولا واقف تحت البيت بينادي على زوجته عشان تخرج له من البلكون ولا حاجة، وبعدين يقول لها إيه؟ يقول لها اخرجي من البيت، والبيت إيه؟ مش لا فيلا ولا قصر ولا مزرعة ولا بستان ولا الكلام ده،
مشروع
العمر، البيت يعني. غرفتين وصالة ولا غرفة وصالة يعني. خلاص، ويقول لها إيه؟ يقول لها يلا أنا اتبرعت بالبيت ده لواحد من الفقراء أو لمجموعة من الأيتام، عشان ايه؟ عشان ربنا يرضى عننا ودخلنا الجنه. بالله عليك هتقول له ايه؟
ما هو 1 2 3 على طول اتصال.
هتقلك فتخيل المشهد، تخيل لو واحد من الاغنياء حتى وزوجته عندها في البنوك ما عندها، بس جاي يعني يحاول ان يقنعها انهم يعني هيتنازلوا عن قطعه الارض دي عشان يبنوا عليها ما اعرفش ايه، الفقراء والايتام والكلام ده. في غالب الاحوال، ليس في كل الاحوال طبعا، لان لسه الامه فيها خير،
فيه
نعم، وانا راينا من اصحاب الاموال، من اصحاب العقار، ومن اصحاب
نعم
كذا.
نعم.
من تبرع باشياء عظيمه جدا لمصلحه المسلمين، راينا هذا.
نعم.
لكن في الغالب الزوجه هتقول عن زوجها ايه؟
شيء طبيعي،
الراجل ده اتجنن، صح ولا لا؟ الراجل ده ايه اللي جراله؟ انت راجل عايز ترمينا في الشارع ولا عايز تنزلنا من البيت عشان تقول لي ما اعرفش ايه؟ خلاص، ده هو عنده البديل كمان. ما بالك ان ابي الدحداح ما عنده البديل ساعتها، خلي بالك، يعني لسه هيروح يفكر بعياله هيودوهم فين، لكن هو الموضوع عنده نخلة في الجنة. فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وقال يا رسول الله
عليه الصلاة والسلام
هذا حائطي بين يديك، هذا حائطي إيه؟
بين يديك. يديك
البستان باللي فيه، ولكن في مقابل إيه؟ نخلة في الجنة.
في الجنة،
أنا عايز النخلة دي. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال كم من عذق رواح لأبي الدحداح في الجنة.
يا سلام،
يعني ليس نخلة واحد. انت ابا دحداح عملت هذا عشان نخلة؟ لا، ربك اكرم واعظم.
لا اله الا الله.
خلاص، بل نبيك عليه الصلاة والسلام يعني بفضل الله تبارك وتعالى سيدعو لك باضعاف ذلك. ما هو لما النبي يقول كم من عذق رواح لابي الدحداح في الجنة، العلماء هنا فسروها على معنيين.
نعم.
او على وجهين. الوجه الاول ان يكون قد اوحي الى النبي عليه الصلاة والسلام ان ابا الدحداح اصبح له من النخيل والثمار والخير في الجنة ما شاء الله.
تمام.
والوجه الثاني أنه دعاء من النبي لأبي الدحداح، يعني أنه يدعو الله.
كم تفيد الكثرة؟
نعم.
كم الخبرية؟
يعني أنه يدعو الله تبارك وتعالى بكثير من
صحيح
النعيم وكثير من النخيل لمن؟ لأبي الدحداح في الجنة. وفي كلا الحالين، يعني لو أن هذا أو هذا، أبو الدحداح الآن فاز ولا لا؟
فاز
ونال هذا الخير العظيم
عند الله الخير العظيم
تبارك وتعالى بشهادة رسول الله
صلى الله
عليه وآله وسلم. فهذا هو، هذا هو. لذلك صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه لما تنازل عن أمواله، حتى وإن كان تحت القهر، لما تنازل عن أمواله وتركها للقوم وانصرف، هو يعلم أن الله تعالى عنده العوض الأعظم.
نعم.
في الدنيا والآخرة.
نعم.
في الدنيا والآخرة.
نعم.
أما في الدنيا فالبركة التي يجعلها الله تبارك وتعالى في هذا العبد،
نعم،
في خطواته، في صحته، في عياله، في أمواله، في تجارته.
نعم.
الأمر الثاني، صهيب بن سنان يعلم أن العوض الأعظم عند الله تعالى في جنة ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
نعم.
في جنة لا تفنى ولا تبيد، فيها من كل شيء مزيد. هذه الجنة قد تشوقت لطالبيها وتزينت لمريديها، ونطقت نصوص الكتاب والسنة بوصف ما فيها، فيا سعادة ساكنيها، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
نعم.
فهو يتنازل عن أمواله مقابل هذه هذا النعيم. ثم إن صهيبا رضي الله تعالى عنه، عشان أيضا بعض الناس لما يسمع الكلام ده يقول لك يعني يا أخي ده كلام، يعني أنا روح أتنازل عن كل شيء وأطلع كده عريان وعيش كده يعني متواكل على الناس، اروح امد ايدي للناس يعني، يعني اروح اكل واشرب من يد الناس بعد ما كنت صاحب يد عليا اصبح صاحب يد سفلى؟ فواحد دلوقتي لما يسمعني يقول لي يا شيخ قول كلام يعني ازاي يعني، انا اقول لك اطمئن، صهيب بن سنان كان من رجاحة العقل بمكان، يعني هو مش هي المسألة مش مسألة دروشة، يعني انا راح ارمي كل اموالي وامشي في الشارع مرقع الثياب واقول يا محسنين اعطوني.
هو لو درويش ما كان جمع الثروة دي كلها.
نعم. هو جمع هو ويعلم، هو يعلم يقينا أن الله تعالى لن يضيعه، لأنه لن يجلس في بيته يوما واحدا متواكلا على أحد.
صحيح.
بل سيعمل من جديد، بل سيبذل من جديد حتى يؤتيه ربه تبارك وتعالى. ذلك حتى الناس اللي لحد النهاردة مش فاهمين موقف سيدنا أبو بكر الصديق لما يتبرع بأمواله كلها ويسأل ماذا تركت لأهلك وعيالك، قال تركت لهم الله ورسوله. نعم. بعض الناس لحد النهاردة بيتهم سيدنا أبو بكر، يقول لك إزاي يعني، يعني تترك عيالك كده عالة يتكففون الناس يمدوا يدهم للناس من بعدك، هو ده الإسلام؟ أقول لا، أبو بكر ما فعل ذلك، أبو بكر ما فعل ذلك، أبو بكر تبرع بأمواله كلها في سبيل الله.
تمام.
لكن من في نفس اللحظة انتقل إلى مرحلة العمل من جديد.
نعم.
وطالما أنه هينتقل إلى مرحلة العمل من جديد متوكلا على الله عز وجل،
فهناك
أمل رزق جديد بإذن.
نعم.
الله وفضل من الله.
نعم.
تبارك وتعالى.
تمام.
والأموال اللي كلها اللي تبرع بها النهاردة ممكن بعد يومين بعد عشرة بعد
ربنا
سنة
هيعوض عنها.
هيجمع أكثر منها وممكن يتبرع بها تاني ويجمع بعدها وهكذا.
تمام يا شيخ.
شوف الفرق في الايه في المعاني هنا. نعم.
طيب شيخنا الكريم، يعني وصلنا إلى نهاية الحلقة،
أحسن الله إليك،
جزاكم الله خير،
بارك الله فيك.
وبعد أعزائي المشاهدين نشكر لكم طيب المتابعة على وعد بلقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.